بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا هشام قال: حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر: مثل ذلك. فقال: إنا والله لا نوليها على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا حميد بن هلال قال: حدثني أبو بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك. فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات. فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، فقال أحدهما: معاذ، أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي شعيب بن الليث قال: حدثني الليث عن قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ قال: زهير، حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بحكم التطلع للإمارة والحرص عليها وانشغال القلوب بمواضع الرئاسة، وأن تكون النفوس في المواضع التي تقود الجماهير، تأمر فيؤتمر بأمرها وتنهى فينتهى عما نهت عنه. فيه هذه الأحاديث العظيمة الدالة على النهي عن أن يسأل أحد الإمارة، وأن سائل الإمارة في واقع الأمر هو محل تهمة، إذ ما الذي يحفزه على التطلع لهذه المسؤولية العظيمة وفيها ما فيها من المسؤولية الكبيرة بين يدي الله عز وجل، والنفوس من شأنها أن تحب الرفعة وأن يشار إليها بالبنان، وهذا داء في النفوس. فإذا أرادت أن تصل إلى هذه الرفعة من طريق الإمارة فذلك من دلالات عدم التوفيق، ومن دلالات أن الله تعالى لن يعين هذا الذي تطلع وأراد تحمل هذه المسؤولية التي هو في عافية منها. في الحديث الأول حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه نهيا قال: لا تسأل الإمارة، والأصل في النهي التحريم والمنع. قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة. ثم أعطاه فيها قاعدة عظيمة: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. لهذا فإن راوي هذا الحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه لما ولاه زياد قبل الولاية، لأنه لم يسأل الإمارة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يسألها ويطلبها. أما إذا عرضت عليه وبحث عنه وطلب منه أن يتولى هذا المنصب فهذا وضع آخر يختلف عن وضع طلب الإمارة وسؤالها. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنك إن أعطيتها، يعني الإمارة، عن مسألة وكلت إليها. وإذا وكل الإنسان إلى غير الله تعالى لم يعنه، من علامات كون الإنسان لا يوفق أن يوكل إلى غير الله، أن يوكل إلى نفسه، أن يوكل إلى سلطان، أن يوكل إلى مال، أن يوكل إلى تاجر. لهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه، الذي يتعلق بشيء يوكل إليه. ولهذا إذا وضع الإنسان تميمة بزعمه أن هذه التميمة تدفع أو ترفع عنه السوء فإنه يوكل إلى هذه التميمة، وإذا وكل إليها فلن تدفع ولن ترفع، لأن الذي بيده الأمر هو الله عز وجل. والقلوب يجب أن توكل، أن تتعلق بالله تعالى، فإنها إذا تعلقت بالله عز وجل كفى. ولهذا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يتوكل على الله فهو كافيه، يكفيه أمره تعالى. فالقلوب يجب أن تتعلق بالله تعالى. ولهذا من تطلعت نفسه للإمارة وللوزارة ولأن يكون رئيسا على زملائه وأحب هذا فإنه لا يوفق، لما ذكر في هذا الحديث: إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإذا وكل إليها كما قلنا فإنه لا يوفق، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إذا بحث عن من يرى أنه كفء وقيل له تولى هذا المنصب من القضاء أو الإمارة أو الرئاسة ولم يحرص على هذا المنصب ولم يسأل ولم يبحث عمن يجعلهم يشيرون إليه فإنه يوكل إلى الله تعالى ويعينه سبحانه وتعالى، لأنه لم يبحث عن هذا التكليف ولم يرغب فيه. وإذا هو أمسك به وهو رجل كفء ولديه القدرة على القيام بهذه المسؤولية وقام به لله تعالى فإنه يؤجر أجرا عظيما. فإن القائم بأمر المسلمين سواء أكان في الإمامة الكبرى أو في وزارة أو في قضاء أو في حاجة من حاجات المسلمين، إذا هو أدى الحق كما ينبغي وأوصل إلى الناس حقوقهم ومنع المظالم ومنع تسلط الموظفين على المراجعين وقام بالحق الواجب، فإنه يكون قد أدى شيئا عظيما جدا من حقوق الناس، وقد جعله الله تعالى سببا لوصول حقوق كثيرة ومنع مفاسد عظيمة. هذا إذا هو لم يتطلع ولم يسأل، فلذلك يعان ويوفق. وهذا ملاحظ، من الملاحظ أن من الناس من يوفق ويسدد ويعان وتتيسر له الأمور ويحمد الناس الجهة التي هو فيها، يجدونها جهة لا تسلط فيها من قبل موظف، يجدونها جهة على أحسن ما يكون من التعامل مع الناس قائمة بما يجب على هذه الجهة من الخدمات التي ينبغي أن تؤديها للناس، لأن القائم عليها موفق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأعطانا هذه القاعدة: إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ولهذا جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ولي أنه قال: والله ما حدثت نفسي، يعني مجرد حديث مجرد هاجس بالإمارة. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيما رواه ابن سعد أنه أراد أن يختبر رجلا وأخاه، فأرسل إليهما رجلا وقال: قل لهما إن شفعت عند عمر بن عبد العزيز لكما ليؤمركما على موضع كذا وكذا، كم تعطياني؟ فقال أحدهما: أعطيك 100,000. فرجع إلى عمر بن عبد العزيز وأخبره، قال: إني قلت لهما كذا، وإنه قال: أعطيك 100,000، وأظن أخاه أيضا قال كذا. فكتب عمر بن عبد العزيز: لا يولى فلان السوء ولا أخاه، لأنه أراد أن يختبرهما هل هما متطلعان للإمارة أو غير متطلعين، فوجدهما متطلعين ويريدان أن يدفع أموالا ليشفع لهما عند الخليفة حتى يوليهما، فقال: لا يولى هذا فلان السوء ولا أخوه. فالحاصل أن التطلع للمناصب والحرص عليها وسؤالها هذا مما لا ينبغي بالمؤمن، لأن هذه المناصب لها تبعة كبيرة جدا، فيها حقوق عظيمة جدا، قد تتولى منصبا يكون عدد من في رقبتك في هذا المنصب 100,000 أو 1,000,000 إنسان، كلهم أنت المرجع عندهم، وإن حصل تقصير أو خلل فأنت أمام الله تعالى المسؤول. ولهذا لا يتطلع للإمارة عاقل، لأن الإمارة والمناصب لا شك أن فيها تبعات شديدة وخطيرة للغاية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأحاديث. هذه المسألة من الفروق الكبيرة جدا بين الإسلام وبين المبدأ العفن القذر المسمى بالديمقراطية، الذي كذب على الله وعلى شرعه وافتري على رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم الكذب وأشد الافتراء بأن الديمقراطية والإسلام بسبيل واحد. هذا واحد من الفروق، الفروق كثيرة، سبرتها نحو من 13 فرقا كبارا جدا بين الإسلام وبين الشورى. أما إذا نظرنا إلى الإسلام وإلى الديمقراطية فالفرق كبير، لأن الإسلام دين إلهي من عند الله تعالى، والديمقراطية مبدأ عفن لا يمكن أن يتحقق كما يقرر أهله إلا إذا كان الوضع الذي يسود هو الوضع العلماني، وهذا بشهادة كبراء هذا المذهب القبيح الذي غش المسلمون به غشا، كما غش المسلمون قبله بالمذهب الاشتراكي، وزعم أنه مذهب متطابق مع الإسلام، وافترى من افترى فسمى الإسلام دينا اشتراكيا. فلما خبى ذلك المبدأ القبيح ظهر دعاة وأنصار الديمقراطية، قالوا: إن تمة تعانقا كبيرا والتقاء عظيما بين الإسلام وبين الديمقراطية، حتى سموا الأحكام الشرعية الجليلة الكريمة سموها أحكاما ديمقراطية، مع أن الديمقراطية كما قلنا معناها في أصلها حيث وجودها عند اليونان حكم الشعب، والشرع ليس فيه حكم إلا لله تعالى، والشعب يطبق حكم الله عز وجل. وإذا قيل حكم الشعب فمعنى ذلك أن الشعب هو المرجع في السلطات الثلاث، وهي السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة الكبيرة العظيمة السلطة التشريعية، إذ يرون ويعبرون بصريح العبارة فيقولون: الشعب مصدر السلطات، هكذا. وإذا كان هو مصدر السلطات فمعناه أن التشريع إلى الشعب، وإذا كان التشريع إلى الشعب فمعناه أن ما أباحه الشعب فإنه هو المباح وإن حرمه الرب تعالى، وما منع منه الشعب فإنه المباح فإنه الممنوع وإن كان مباحا بل وإن كان واجبا شرعيا، إذ المعول على اختيار الشعب. ثم إن زعماء الديمقراطية المشاهير الذين لا نريد أن نذكر أسماءهم في هذا الموطن في المسجد، وثمة كتابة موجودة بل كتابات عدة بينت حقيقتهم، يقررون أنه لا بد أن يعمل على علمنة العقول والمؤسسات حتى يكون الجو ديمقراطيا، المؤسسات يعني الكبار في التعليم والإعلام والقطاعات لا بد أن تعلم، والعلمانية لا يخفاكم معناها، أنها تعني عزل الدين عن الحياة بالكلية، فعند ذلك تعمل الديمقراطية. أما أن تعمل الديمقراطية في جو ديني فيقولون لا، يستحيل أن تعمل في جو ديني، لأن الديمقراطية إنما تنشأ في الجو العلماني، والعلمانية مضادة للدين، تقصي الدين تماما. فالمذكور هنا في الحديث يعد من ضمن فروق كثيرة بين الشرع النزيه الشريف وبين هذا المبدأ العفن. أنت تعلم أن الديمقراطية قائمة على الانتخاب، وإذا كانت قائمة على الانتخاب فإن الذين يريدون أن ينتخبوا يطلبون من الناس أن يولوهم، ويعدون الناس الوعود التي لا يفون بها بأنهم سيعملون على محو المشاكل في الصحة وفي العطاء البطالة وفي كذا وفي كذا، ويضعون جملة كبيرة من المنتديات ويتنقلون بين أرجاء البلاد ويبذلون أموالا طائلة لأجل أن ينتخبوا حتى يحصلوا على الولاية، سواء كانت الولاية ولاية متعلقة بالسلطة أو متعلقة بما يسمى بالبرلمان أو غيره، فهم يطلبون الولاية طلبا. في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا وكل إليها لا يوفق كما قلنا، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ويأتينا الحديث الآخر الذي يجلي هذا الأمر، فيه أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اثنان من أبناء عمومته، قال أحدهما للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا على بعض ما ولاك الله. أمرنا، هذا طلب صريح للإمارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل الإمارة. وقال الآخر مثل ذلك، يعني أحدهما طلب أن يكون في بلد أميرا، والآخر طلب أن يكون في بلد آخر أميرا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا والله، حلف صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، حتى مجرد حرص، لا نولي على هذا الأمر أحدا طلبه سأله ولا أحدا حرص عليه. وهذا كما قلنا من الفروق العظيمة، الذي يطلب الإمارة ويبحث عن الولاية ويتطلع عنها، سواء كانت ولاية إمارة أو ولاية وزارة أو ولاية متعلقة ب، ليس المقصود فقط مجرد الإمارة، سائر ما يكون من أنواع الولايات، فإنه لا يعطاها، حكمه شرعا ألا يمكن وألا يعطاها إذا هو سألها أو كان حريصا عليها. ويجلي هذا أيضا الرواية الأخرى التي فيها أن أبا موسى رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن عمه هذان، فكل واحد منهما سأل العمل، العمل يعني أن يولى كما تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى؟ أبو موسى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم رجحان عقله ورسوخ علمه، فأراد أن يسأله: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ فحلف أبو موسى قائلا: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، لأنه أصابه الحرج لأنه أتى معهما. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم له السؤال، فحلف بالله أن ابني عمه ما أطلعاه ولا أخبراه بما سيطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشعر ولا مجرد شعور أنهما سيطلبان العمل. ذكر أبو موسى أنه يتذكر هذا الموقف وكأنه ينظر إلى سواك النبي صلى الله عليه وسلم تحت شفته، فقال صلى الله عليه وسلم للرجلين: لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى، لأن أبا موسى ما طلبه وابن عمه طلبه، فأخبرهما صلى الله عليه وسلم أنه لن يوليهما لأنهما سألا التولية والعمل وبحثا عن الإمارة، ولكن أبو موسى الذي لم يسأل ولم يطلب
ولاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يطلب. وهذا كما قلنا من الفروق الكبيرة بين هذا الشرع النزيه العظيم الإلهي وبين هذا المبدأ العفن الذي يتصايح الطالبون للانتخاب ويعيدون الوعود الكثيرة ويطلبون إلى الناس أن ينتخبوهم. فرق كبير جدا بين دين يمنع من بحث عن الولاية فيجعل من بحث عن الولاية مقصا عنها مبعدا، سألت طلبت الإمارة تبعد عنها ولا تولى ولا تمكن، ولو أنه ولي فإن الله لا يعينه كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن ابن سمرة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ليكون أميرا في اليمن، ثم أرسل بعده معاذ بن جبل رضي الله عنه أميرا على موضع آخر من اليمن. لهذا في رواية البخاري أن أبا موسى كان أميرا على مخلاف على جهة، وكان معاذ رضي الله عنه أميرا على جهة أخرى. فزار معاذ بن جبل رضي الله عنه أبا موسى رضي الله عنه فألقى إليه وسادة من باب إكرام الضيف وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معاذ رضي الله عنه متقدم الإسلام قبل أبي موسى، ولأن معاذ رضي الله عنه من العلماء، وجاء في الحديث أن معاذ رضي الله عنه يبعث يوم القيامة متقدما على العلماء برتوة أي برمية حجر، لأنه من أعلم الأمة رضي الله عنه، فيكون متقدما على العلماء عليه رضوان الله، فيكون العلماء في موضع فهو يكون متقدما عليهم، وهذا من دلائل كونه من أكابر أهل العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أبي موسى، وإذا عند أبي موسى رجل قد ربط موثق، فسأل عنه ما هذا؟ لا بد أنه حين ربط لا بد أن عنده قضية من القضايا، فقال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء، يعني أنه ارتد فتهود عاد إلى يهوديته. أبو موسى لم يربط هذا اليهودي إلا ليقيم فيه الحكم، فقال معاذ رضي الله عنه لا أجلس حتى يقتل، رجل مرتد ما الذي يجعلنا نتربص به؟ يقتل. فقال أبو موسى قال حتى يقتل قضاء الله ورسوله، هذا قضاء الله ورسوله في من ارتد. فقال اجلس نعم، لأنه لم يوثقه ويهيئه هذه التهيئة إلا ليقتله، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات يردد ويأبى أن يجلس رضي الله عنه، فأمر أبو موسى به فقتل. تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى عن المرتد من جهة حكم استتابته. من أهل العلم من قال إذا ارتد فإنه لا يستتاب أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، فيقتل فورا لأنه قد بدل دينه. والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يستتاب، ومعنى الاستتابة أنه يمهل فترة ويطلب منه أن يعود إلى دينه ويراجع ويتوب من كفره الذي صار إليه بعد أن كان مسلما. كم مدة الاستتابة؟ من أهل العلم من يقول إنه يستتاب في الحال، فإن هو تاب وإلا قتل فورا. والذي عليه كثير من أهل العلم أنه يستتاب 3 أيام، يمهل 3 أيام فيطلب منه التوبة في اليوم الأول وأن يعود إلى دين الله، فإذا أبى مدد له في الاستتابة إلى يوم ثاني ثم يوم ثالث، فإذا هو أصر ولم يتوب في هذه الأيام 3 وجب قتله. ومنهم من قال إنه يستتاب مدة شهر، والمعروف الذي عليه كثير من أهل العلم أنه يستتاب 3، فإن هو تاب وإلا قتل. تكلموا أيضا عن حكم المرأة إذا ارتدت، فاختار بعض أهل العلم أنها تسجن ولا تقتل وإن بقيت على ردتها، وهذا قول ضعيف، لأن الحكم في مثل هذا الموطن ليس بين الرجل والمرأة فيه شيء من الفرق، لأن ارتداد الرجل أو ارتداد المرأة إلى دين الكفر هذا نوع تعد على الشرع، لا يختلف كون المتعدي رجلا أو كونه امرأة، لا فرق هنا. فلهذا الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، فإذا ارتد الرجل أو ارتدت المرأة فإنهما يستتابان، فإنهما تابا فالحمد لله وتقبل توبتهما، وإن أبيا فالواجب المتحتم أن يقتلى. وتلاحظ في كلام معاذ رضي الله عنه الإصرار العظيم على أن ينفذ حكم الله تعالى في المرتد، لأن المرتد إذا ترك قد يرتد معه غيره ويقول إن أنا فعلت مثل ما فعل هذا المرتد لم يقتلوني، ثم يرتد آخر وترتد أخرى، فيكثر المرتدون ويظهرون كفرهم ويدعون غيرهم إليه. أما إذا قتل المرتد وحسم أمره فإن هذا المرتد ينتهي بالقتل، ثم إن غيره ممن قد يكون في قلبه شيء من النفاق يحذر ويعلم أنه إن أظهر ردته فإن مصيره مصير الذي قتل فيكف عن الارتداد. أما إذا تركوا تكاثروا، وهكذا كل الحدود الشرعية، الحدود الشرعية مانعة وزاجرة من التعدي على أحكام الله تعالى أو على العباد، فإذا تركت هذه الحدود وعطلت أو أخرت فإن ذلك يدعو كثيرين ممن يقومون بالجنايات التي فيها هذه الحدود، يدعوهم إلى أن يواصلوا ويشجعهم هذا، مثل السرقات، فإنه إذا قطعت الأيدي فإن السراق يكفون، أما إذا لم تقطع الأيدي فإنهم يتكاثرون. وهكذا القتل، الله تعالى قال ولكم في القصاص حياة، فإذا قتل القاتل أحدا فقتل حي أناس كثيرون، لأن من يفكر بالقتل يقول إن قتلت قتلوني مثل ما فعلوا بفلان، أما إذا لم يقتل تشجع كثيرون على القتل. ولهذا هذه الحدود يجب أن تنفذ وأن لا تؤخر ولا يبطأ فيها، من كان شأنه شأن استتابة فإنه يستتاب مثل هذا مدة 3 أيام، فإن هو تاب فالحمد لله، وإن هو لم يتب فإنه يقتل. وهكذا بقية الحدود يجب الإنجاز بها وعدم الإبطاء بها، لأن الإبطاء بها يجعل المجرمين يتكاثرون. في هذا الحديث أو في هذا الأثر أن أبا موسى تذاكر مع معاذ رضي الله عنهما قيام الليل، وهذا فيه دليل على أن طالب العلم لو تذاكر مع أخيه المسلم طالب العلم أو مع أخيه المسلم حتى لو لم يكن طالب علم من أهل العبادة والخير، لو تذاكر أمرا من أمر الصالحات مما يعملانه لا بأس، فيمكن أن يسأل طالب العلم أخاه فيقول ماذا تصنع أنت في قيام الليل. الأصل أن هذه الأعمال هي مما بين العبد وبين ربه، لكن إذا ضبط المؤمن نيته ولم يكترث بأمر مراءاة الناس فلا بأس من أن يتحدث كما فعل الصحابيان الجليلان، لأن طالب العلم قد يذكر طالب العلم الآخر بسنة في قيام الليل، أو أن يسأل طالب العلم أخاه في الصيام قد يقول كم تصوم، فربما قال أنا لا أصوم مثلا إلا في شهر شوال 6 من شوال والعاشر من محرم ويوم عرفة ولا أصوم الباقي، فيقول يا أخي لا يليق هذا، مثلا أنت طالب علم ينبغي أن تصوم 3 أيام وتبقى عندك 27 ويبقى عندك 27 يوما مفطرا فيها، لن تعجز عن 3 أيام، فيحرضه ويشجعه فيصوم بتوصية أخيه ومذاكرته لأخيه. والمؤمنون والمؤمنات هذا دأبهم كما قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يتواصى معه بالخير، فهذا إذا ضبط طالب العلم فيه النية لا بأس. وهكذا لو سأله عن مثل صلاة الضحى، هل أنت تصلي الضحى أو لا تصلي الضحى، هل أنت محافظ على السنن الرواتب أو لا، هذا يشجع بعضهم بعضا، هذا من الأمر الطيب، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه من المراءاة أو نحوها فإنه يسر عمله. لما تذاكر قيام الليل أخبر أبو موسى كما في الرواية الأخرى أنه يقرأ القرآن بشكل مستديم، يقرأه قائما ويقرأه نائما ويقرأه راكبا، يعني أنه مواصل في قراءة القرآن، يقرأ القرآن كثيرا جدا حتى وهو يمشي يقرأ، وإذا جلس في موضع قرأ، يعني إذا لم يكن عنده عمل من أعمال الأمة يقوم بها لأنه والي فإنه يقرأ، فكل حرف بعشر حسنات، فكان يقرأ بشكل متواصل رضي الله عنه. معاذ رضي الله عنه قال: أما أنا فأنام وأقوم، لأن الذي يظهر من صنيع أبي موسى أنه يقرأ ويصلي في الليل طويلا جدا. أما معاذ رضي الله عنه فقال: لا، أما أنا فلا أواصل هذه المواصلة، أنام لآخذ الراحة بالنوم، وأقوم قال: وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، يعني أني أنام لأستعين بالنوم على طاعة الله وذكره والصلاة، فأرجو أن يأجرني الله تعالى في نومتي هذه، لأني وإن كنت أنام إلا أني أنام لأستعين بالنوم على طاعة الله تعالى من قيام الليل، أو حتى لو أردت أن تستعين بالله تعالى بالنوم مبكرا حتى لا تفوتك صلاة الفجر فأنت في نومتك هذه مأجور. وهذا يدل على أن الأمر المباح إذا قصد به التقوي على الطاعة فإن هذا الأمر مع أنه في الأصل مباح إلا أنه يؤجر عليه العبد، كما قال: فإني أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، أرجو في قومتي لأنه إذا قام عبد الله وذكر الله وصلى وسبح وقضى بين الناس بالحق فيؤجر في قومته، لكن كيف يؤجر في نومته؟ لأنه يريد بنومته الاستعانة على طاعة الله تعالى. وهذا يدل على أن من صلحت نيته في عمل من أعمال الدنيا من مثل النوم أو الأكل يتقوى به على طاعة الله، ومنه أكلة السحور في الصيام فإنه مرغب فيها لأنه إذا أكلها واصل إلى آخر النهار وصار في نهاره قادرا على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى الصلوات وعلى غيرها، فيحتسب أجر السحور فيؤجر على سحوره، مع أن السحور هو أكل، والأصل في الأكل أنه مباح، لكن لما كان في هذا الوقت فالمتسحر لا شك أنه يأكل في هذا الوقت ليتقوى على الصيام. وهذا فيه فائدة عظيمة إذا أعاننا الله تعالى عليها في احتساب الأجر في الأمور المباحة، فإنها يؤجر فيها الإنسان، وبذلك يكون الإنسان في أجر متواصل في عباداته وحتى في الأمور العادية مثل النوم ونحوه، فإنه يؤجر عليه إذا كان هذا مراده. الحديث الذي بعده حديث أبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر رضي الله عنه قد علم أنه من أعظم الناس زهدا وورعا، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. كان صادق اللهجة، وكان عليه الرضوان صاحب عبادة وزهد شديد في الدنيا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تستعملني؟ يعني مثل ما سأل ابن عم أبي موسى، أي توليني إمارة أو توليني موضعا من المواضع أو جباية الصدقات أو نحو ذلك شيء من الأعمال. قال: فضرب بيده على منكبي، على سبيل الذي يظن على سبيل المباسطة أو نحو، كما تقول لزميلك أو لأخيك إذا أنت ضربت على يده أو على ظهره على سبيل التنبيه أو نحوه. فضرب بيده على منكبي، المنكب هو ما بين الكتف إلى العنق، هو هنا، وكثيرا ما يشير الإنسان إلى أخيه أو يحدثه أو يأخذ بمنكبي، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب. المنكب هذا كثيرا ما توضع عليه اليد أو يشار إلى الإنسان إذا أردت أن تكلمه أو نحوه، فإنك تضع يدك على منكبه. فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، يعني الإمارة والولايات، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أبو ذر رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ضعيف. وهذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى الصراحة مع الأخ، وأنه إذا لم يكن مهيئا لأمر من الأمور فإنك تنبهه وتقول هذا الموضع لا يناسبك. الأمر الآخر، إذا كان أبو ذر رضي الله عنه على جلالة قدره وعظمة إيمانه يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعيف عن هذه الإمارة، فإن غيره من كثيرين سيكونون أضعف من أبي ذر. ولهذا أمر الولاية أمر شديد، وما كل أحد يتأهل له. فإذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر مع عظيم إيمانه وزهده في الدنيا إلى أنه ضعيف وأنها أمانة عظيمة، فهذا فيه تنبيه لغير أبي ذر رضي الله عنه أن لا يستسهل أمر الإمامة، وأن لا يستسهل أمر التولي، وأن يحرص عليه. ثم إذا جمعت هذا الحديث مع الحديث السابق في أن من سألها لم يعن عليها، ومن أعطيها أعين عليها، متى؟ إذا لم يكن ضعيفا. أما إذا كان ضعيفا غير قادر وغير متهيئ لأمر الإمامة فلا ينبغي له أن يوافق عليها. ولهذا رفض بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عددا من الولايات وأبوا أن يتولوا، حتى سجن بعض السلف ليتولوا فأبوا، لأنهم رأوا أن المقام مقام شديد وأن الأمر فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. كل من قام وكل إليه مسؤولية ولم يقم به كما ينبغي فليبشر بالخزي والندامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام وأنه قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة خزيا وندامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. لأن الإرضاع في أوله حلو، لكن الفطام صعب وعسير، فهي في الدنيا حلوة لكنها في الآخرة مرة جدا، كما أن الصبي حين يرتضع حليب أمه فإنه يجد فيه الحلاوة، ثم إذا هو فطم فإنه يجد المرارة الشديدة. كذلك الحال بالنسبة للإمارة، إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة خزيا وندامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. في هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، الذي سيأخذها بحقها ولا يداهن صغيرا ولا كبيرا قريبا ولا بعيدا، وسينفذ حكم الله تعالى حتى على نفسه وعلى الأقربين، وسيقيم حكم الله تعالى حتى لو كان في مصلحة من يبغض، لأن الذي يتولى بشر يحب أناسا ويبغض أناسا، فقد يقضي لمن يبغض ويمكنه من الحق مع بغضه له، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لقاتل أخيه والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، يقول أنا أبغضك. قال ويمنعني ذلك حقي؟ قال أما هذه فلا، لكن أنا أبغضك بغضاء، أما حقك فلن أتعرض إليه. قال لا يهم، إذن ما يهم في هذه الحالة، مجرد بغضاء في القلب تبغضني ولا تحبني هذه مسألة لا تهمني، المهم أن حقي يأتيني. قال أما حقك فلا أتعرض له، لكن أنا أبغضك، أما الحق فسأؤديه إليك. وهكذا قد يقوم المتولي بتنفيذ أحكام الله عز وجل على أحب الناس إليه كابنه، كما فعل عمر رضي الله عنه حين أقام الحد على ابنه، وقد يقيم الحد على أخيه بل على أبيه، وقد يغضب منه بعض أقاربه كما حصل مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإنه حين أتى وإذا بيد بني أمية جملة من الأموال التي أعطاهم إياها من قبله، فقال هذه ليست لكم، استردها وأعادها إلى بيت المال وجعلهم كالناس حتى نوقش في هذا وكلم في هذا من بعض قراباته رضي الله عنه، فأخبر أنه لا يسعه إلا هذا، حتى زوجته فاطمة بنت عبد الملك خيرها لأنها كان عندها ذهب كبير من أبيها، قال إن شئت أن يبقى هذا الذهب معك وأطلقك، وإن شئت أن آخذه وأرده إلى بيت المال وتبقي عندي، اختاري إما أنا وإما الذهب. فاختارته رحمها الله تعالى، ولا عجب، فمثل عمر رضي الله عنه في عدله وأمانته ودينه، فأخذ الذهب الذي كان أعطاها أبوها ورده إلى بيت المال. فالقيام بحق الإمامة صعب جدا إلا لمن أعانه الله تعالى عليه، لأنه سيؤدي الحق حتى للذين يبغضهم. هو بشر، الحاكم بشر، والإمام بشر، والأمير بشر، والمدير بشر، فقد يقضي بالحق لمن يبغضه، يقول أنا أبغضه، بيني وبينه مواقف شخصية، لكن حقه والله لا يقرب نهائيا. وقد يقضي على عم أو خال أو على أب أو على ابن له ويقيم فيه حكم الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أخزينا ندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، بأن لا يحابي أحدا ويقيم أمر الله تعالى فيها، لا يكترث بأحد كائنا من كان. قد كان عمر رضي الله عنه إذا خطب الناس وأمرهم ونهاهم عن أمر جمع أبناءه ومن حوله وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، فلا أعلمن أحدا منكم، يعني يا أقاربي، فلا أعلمن أحدا منكم خالف ما أمرت به أو نهيت عنه إلا جعلته نكالا، يعني سأبدأ بكم أنتم يا أقاربي، إياكم أن أمنع الناس من أمر ثم أراكم أنتم قد وقعتم فيه، أو أمر الناس بأمر ثم أراكم أنتم تخلفتم عن تنفيذه، فسأجعلكم أنتم نكالا. ولهذا أمر الإمامة ليس بالسهل، والذي يتفكر فيها كما ينبغي يعلم أن الصواب الفرار منها كما تفر من الأسد، لأن من الصعوبة بمكان أن تقيمها كما ينبغي إلا إذا أعنت عليها عونا من الله تعالى، كما في الحديث السابق: وقليل ما هم الذين يعانون، قليل ما هم. ثم إنه إذا لم يطلبها أيضا ولم يتطلع لها ولم تتشوف نفسه لها، فإن هذا من علامات إعانته بإذن الله تعالى من قبل الله تعالى عليها. أما ما سوى ذلك فالأمر فيها صعب وشديد. وإذا قيل لأبي ذر رضي الله عنه مثل هذا: إنك ضعيف، فلا شك أن غيره ينبغي أن يحسب الحساب الكثير لأمر الولايات هذه، على خلاف ما يفعل كثير من الناس، يتطلعون لها ويتمنون ويتخيلون خيال أنهم يكونون عندهم من الولاية كذا وعندهم من الإمارة كذا، هذا يتخيل خيالات ويتمنى أمنيات قد يكون فيها عطبه وهلكته. والإنسان ما دام في عافية وليس أمامه من المسؤوليات إلا مسؤوليات محددة من زوجته وذريته، فهو على خير، وعساه أن يقوم بهذه المهمة. أما إذا كان الناس في رقبته صغارهم وكبارهم، أيتامهم وعجائزهم وأراملهم في مثل وزارة أو في مثل إمارة أو في مثل ولاية عامة، لا شك أنه إن لم يعن فإنه يهلك. ولهذا نص أهل العلم على الدعاء لولاة الأمر، لأن ولي الأمر لا يمكن أن يوفق إلا إذا أعانه الله عز وجل. ولهذا يدعى لهم، لأن المهام التي قاموا بها كبار جسام جدا، فيدعى لهم بالتوفيق، أن يتولاهم الله تعالى بالتوفيق والمعونة، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يزيح عنهم البطانة السيئة، لأنهم بحاجة أيضا إلى من يكون حولهم من أهل المشورة والصدق، ممن يصدقونهم، وأن يزيح الله تعالى عنهم أهل الغش والتدليس والكذب والتزوير، ممن لا يرفعون حاجات الناس إليهم، وممن يزعمون عندهم أن الناس وضعهم كذا وكذا والناس على خلاف هذا، ولهذا يدعى لهم بصلاح البطانة. ومن قلة فقه بعض الناس أنه إذا سمع من يدعو لولي الأمر أنه يغضب. الدعاء لولي الأمر في واقع الحقيقة ليس دعاء له وحده، هو دعاء له وللأمة، لأن الله إذا وفقه فإن الله تعالى يجعل آثار هذا التوفيق على الأمة، أما إذا لم يوفقه فهذه هي المهلكة، وهذا هو البلاء الذي تصاب به الأمة إذا لم يوفق هؤلاء الحكام، تسلطوا على الأمة ولم يقيموا حكم الله كما ينبغي. فالدعاء لهم بالتوفيق حق، ولهذا نص أهل العلم في كتب العقيدة على الدعاء لولاة الأمر، وأنه حق لهم، لأن لولاة الأمر حقا وللرعية حقا، فمن حق ولاة الأمر على الرعية أن يدعو الله لهم بالتوفيق. ولهذا من أسوأ ما يقال في ولاة الأمور هذه الدعوة اللهم لا توفقهم، هذه ليست دعوة عليهم، هذه دعوة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله إذا لم يوفقهم سلطهم تسليطا وصاروا عذابا ووبالا على الأمة، بل يدعى لهم بالتوفيق وأن يجعل الله تعالى ولاية المسلمين في من يخافه ويتقيه. فالأمر أمر الولاية أمر عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر هذا الكلام الذي تسمعه، مما يدل على أن أمر الولاية أمر شديد، وأن كثيرين يضعفون عنه، وأن كثيرين من يقومون به لا يتمكنون من أداء الحق فيه. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا فكه عدله أو أوبقه جوره، وهذا من دلائل الخزي والندامة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتأمر على عشرة لا على ألوف أو على ملايين، إذا تأمر على عشرة يبعث يوم القيامة مغلولا مربوطا، ثم إما أن يكون عدلا فيفكه العدل، وإما أن يكون جائرا فيوبقه الجور. فأمر الولايات سواء الولاية التي يعبر عنها الفقهاء بالإمامة العظمى اللي هي الملك أو الرئاسة أو إمارة المؤمنين أو نحوها، أو ما دونها من الولايات أو الوزارات، لا شك أنها أمر عظيم جدا، وأن القيام بها لمن وفقه الله تعالى إذا قام بها فإنه يكون من أحب عباد الله إلى الله، كما جاء في الحديث في خبر السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله بدأ به إمام عادل، لأن الإمام إذا عدل فلا شك أنه قد خالف هوى نفسه في أمور كثيرة، كما قلنا هناك من يبغضهم أوصل إليهم الحقوق، هناك من يحبهم أقام عليهم الحدود، هناك أشياء في خاصة نفسه هو بشر تتطلع نفسه إلى أمور فيمنع نفسه لأنها ليست له، يقيم حكم الله تعالى في القريب وفي البعيد، يحرص على أن يولي من فيه الكفاية في الأمة، ويجتهد ويحاسب من ولاهم ويتتبعهم. ولهذا لما قال الرافضي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال علي رضي الله عنه ينزه أن يصلي هذه الصلاة. لماذا؟ قال لأنه لن يصليها إلا متى؟ إذا ضيع الأمة، إذا ضيع الأمة صار يصلي 1000 ركعة، ترك الرعية صلى 1000 ركعة، كيف يصلي في 24 ساعة 1000 ركعة؟ لن يصلي 1000 ركعة إلا إذا كان قد أغلق باب بيته وترك الناس. فقال هذا مذمة لعلي رضي الله عنه. ونص أهل العلم على أن العبادة من قبل الحاكم تكون أقل، لما؟ لأن الحاكم ليس مثل الفرد العادي، الفرد العادي لو شاء قام من نصف الليل إلى الفجر ثم يمكث بعد الفجر إن شاء إلى منتصف الضحى في المسجد يصلي ما وراءه أحد، ثم يستطيع أن يصلي مثل ما جاء عن بعض السلف يصلي مثلا بعد الظهر إلى العصر، لأن هذا ليس وقت نهي، أنت منهي فقط في أوقات النهي، أما ما سوى فصلي ما شئت. أما الذي الأمة في رقبته كيف يصلي 1000 ركعة؟ كيف يترك الناس يغلق بابه هو يصلي؟ عبادته في إيفاء الحقوق والقيام على الناس. ولهذا قال شيخ الإسلام إن الرافضة وأمثالهم يمدحون علي رضي الله عنه بما يظنون أنه مدح وليس بمدح، فإنه لو صلى أحد من الحكام 1000 ركعة لكان معنى ذلك أنه عطل أمر رعيته. فعبادة الحاكم لا بد أن تكون أقل من غيرها بلا شك. ما عبادة الحاكم الكبيرة؟ عبادته نشر العدل، وهي عبادة عظيمة جدا تجعله ضمن السبعة الذين يظلهم الله بظله، والله تعالى يعلم منه أنه لا يتمكن من أن يتعبد كما يتعبد الفارغ الذي ليس عنده شيء. فلهذا العبادة العظيمة لمن ولاه الله تعالى أمرا كبيرا أو صغيرا أن يؤديه على ما ينبغي ولا يفرط فيه، ثم ينظر في النوافل بعد ذلك. أما أن يترك الواجب المتحتم عليه وينشغل مثلا بأنواع من التطوع ونحوها فهذا لا شك أنه ليس على وجه سليم. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، ولا عجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس إيمانا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو أعظم من طبق هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه. وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وهذا فيه نوع من التهيئة للأخ إذا أردت أن تنصحه، تقول أنا مشفق عليك، محب لك، أحب لك ما أحب لنفسي، ثم نهاه عن أمرين اثنين. لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. وهذا فيه تنبيه لأبي ذر بأن لا يتولى أبدا، لا تولين، لا تأمرن على اثنين، يعني أنت واثنان فقط، أنت الثالث لا تكن الأمير، اجعل الإمارة في غيرك ولا تكن أنت الأمير. ولا تولين مال يتيم، لأن مال اليتيم، أولا اليتيم لو تعدي على ماله فإنه يتيم لا يدري، ولا يخشى على أبي ذر من أن يتعدى، لكن القائم على مال اليتيم يجب أن يراعي تنميته والتجارة فيه والحرص على استثماره. من هذا الباب قد يقصر ولي اليتيم، لأنه قد يكون أمينا لا يتعدى على المال، لكن إذا تركه ومر عليه سنة فسيذهب من هذا المال ربع العشر زكاة، تركه سنة أخرى وثالثة ورابعة وعشر سنين تركه مكدسا. لهذا جاء النهي عن أن يترك مال اليتيم تأكله الزكاة، لأنه لو فرضنا أنه توفي والده اليوم وهو لا يزال صغيرا وجمعت أمواله في البنك ثم بعد 15 سنة أعطيته إياها، ما الذي يحدث؟ سيحدث أن ينقص مال هذا اليتيم كل سنة ربع العشر، ففي خلال 15 سنة وقد يحتاج أكثر، لأنه لا يدفع له المال اليتيم إلا إذا آنست منه الرشد، معنى ذلك أنه سيمضي شيء كثير من المال في الزكاة. ولهذا جاء الأمر بالاتجار فيه حتى لا تأكله الزكاة. ولا تولين مال يتيم، كل هذا من دلائل خطر أمر الولاية وأن شأنها شأن كبير عظيم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية. نعم.